نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على ثلاثة أسفار أخرى من أسفار العهد القديم التي تعرف بالأنبياء الصغار. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة، فإن سبب تسمية هذه الأسفار بالأنبياء الصغار لا يرجع إلى أن الأنبياء الذين كتبوها كانوا أقل شأنا من الأنبياء الآخرين، بل إن هذه الأسفار هي أصغر حجما من الأسفار النبوية الأخرى. وكما أشرنا في الحلقة السابقة أيضاً، فإننا نتناول هذه الأسفار لا بحسب ترتيبها في الكتاب المقدس، بل بحسب تاريخ كتابتها. لذلك سوف نتناول في هذه الحلقة سفر ميخا وسفر ناحوم وسفر صفانيا. إذن لنبدأ بسفر ميخا. فمن هو كاتب هذا السفر؟ وإلى من تنبأ؟ ومتى تنبأ؟ إن اسم ميخا يعني من مثل الله؟ وقد عاش ميخا في منطقة تقع إلى الجنوب الغربي من أورشليم، ويجدر التنويه هنا إلى أن النبي ميخا المذكور هنا يختلف عن النبي ميخا الذي ورد ذكره في سفر الملوك الأول في الأصحاح 22 والآية 8. تنبأ النبي ميخا في المملكة الجنوبية التي تدعى يهوذا، ورغم أن نبوءاته تركزت على يهوذا إلا أنها شملت السامرة أيضا، كما هو الحال في الآيتين 5 و 6 من الأصحاح الأول. وقد تنبأ ميخا في أيام ملوك يهوذا يوثام وآحاز وحزقية. وبحسب ما ورد في الآية 6 من الأصحاح الأول، فقد بدأ بالتنبؤ قبل سقوط السامرة في سنة 722 قبل الميلاد. وبحسب ما جاء في سفر إرميا في الأصحاح 26 والآية 18، فقد كان ما يزال يتنبأ في أيام الملك حزقية. هذا كله يعني أن ميخا تنبأ من سنة 737 إلى سنة 727 أو 714 قبل الميلاد. هذا يعني أيضا أن النبي ميخا كان معاصرا للنبيين إشعياء وهوشع. وقد تضمن سفر ميخا رسالتين رئيسيتين. الرسالة الأولى هي الدينونة، فالله يدعو جميع الناس للإصغاء إلى اتهامه وإدانته لإسرائيل ويهوذا. ففي الأصحاحين الأول والثاني يوجه الله اتهامه وإدانته بصورة خاصة إلى السامرة وأورشليم. أما في الأصحاحات 3 وحتى 5، فالله يوجه اتهامه وإدانته إلى رؤساء الشعب والقضاء والأنبياء الكذبة. في الأصحاحين 6 و7 يوجه الله اتهامه وإدانته إلى شعب المملكة الشمالية وشعب المملكة الجنوبية، أي إلى إسرائيل ويهوذا. أما الرسالة الثانية لسفر ميخا فهي الخلاص، ففي الآيتين 12 و13 من الأصحاح الثاني يعد الله بأنه سيجمع شمل البقية الناجية ويقودهم كراع وملك. ونجد هنا نبوءة عن مجيء يسوع المسيح، وقد تحققت هذه النبوءة جزئيا من خلال عودة المسبيين إلى الأرض، كما أن هذه النبوءة استمرت في التحقق من خلال المجيء الأول للمسيح، حيث بدأ الله بجمع شعب جديد إليه. في الأصحاحين 4 و5 يعد الله أنه سيجمع بقية شعبه من بابل، وأنه سيعطيهم ملكا من بيت إسرائيل من بيت لحم يملك عليهم إلى الأبد. وسوف يتحد الناجون من السبي من يهوذا مع الناجين من السبي من شعب إسرائيل، أي من الأسباط 10. وفي ضوء تعليم العهد الجديد، فإن هذه النبوءة تقول إن كل شعب الله من جميع الأمم في العالم سيجتمعون ويتحدون في المسيح يسوع لكي يتمتعوا بالخلاص والشركة مع الله. نرى المسيح هنا ليس كملك جالس على العرش، بل كملك واقف في وسط شعبه، حيث يظهر محبته لهم ويعتني بهم ويحميهم. نقرأ في الأصحاح 4 أن كلمة الله ستخرج من أورشليم. هذا هو ما حدث بالفعل، حيث أن رسالة الخلاص قد خرجت من أورشليم إلى اليهودية والسامرة ثم إلى أقاصي الأرض. أما فيما يتعلق بتقسيم السفر، فيمكننا أن نقسم سفر ميخا إلى 3 أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الرئيسي الأول يتألف من الأصحاحين 1 و2، ونقرأ هنا عن غضب الله على السامرة وأورشليم. فسوف يعاقب الله شعب هاتين المدينتين على شرورهم وآثامهم، كما أنه سيبارك البقية الناجية ويجعل ملكهم يتقدمهم. القسم الرئيسي الثاني يتألف هذا القسم من الأصحاحات 3 و5، ونقرأ هنا عن غضب الله على رؤساء إسرائيل ويهوذا. فالله سوف يعاقبهم على اضطهادهم للشعب وعلى أكاذيبهم وعلى محبتهم للمال. أما البقية الناجية من بابل فستتبارك لأن رئيسهم، أي الرب يسوع، سيرعاهم ويكون هو سلامهم. القسم الرئيسي الثالث يتألف من الأصحاحين 6 و7، ونقرأ هنا عن دعوى الله ضد إسرائيل، حيث سيدين تدينهم الأجوف وظلمهم وعنفهم وكراهيتهم الواحد للآخر. أما الذين جعلوا الرب نورا لهم فسيتباركون، فالله سيصفح عن آثامهم ويطرح معاصيهم في أعماق البحر. والآن نأتي إلى السفر الثاني في حلقتنا هذه، ألا وهو سفر نحوم. فمن هو كاتب سفر نحوم، وإلى من تنبأ، ومتى تنبأ؟ إن اسم نحوم يعني المعزي، ومن المرجح أن نحوم جاء من أرض يهوذا ووجه نبوءاته إليها. ففي ذلك الوقت كانت المملكة الشمالية قد أخذت إلى السبي في 721 قبل الميلاد. لهذا فإن النبي نحوم يكتفي هنا بالإشارة إلى دمارها وخرابها في الآية الثانية من الأصحاح الثاني. وفي الآيات 8 و10 من الأصحاح الثالث يذكر نحوم سقوط إحدى مدن مصر، ألا وهي طيبة، وذلك كحقيقة تاريخية، حيث أن أشور بني بال كان قد احتل طيبة في 663 قبل الميلاد. أما في الآيات 5 و7 من الأصحاح الثالث فإن نحوم يتنبأ عن سقوط نينوى كحدث مستقبلي، وقد سقطت نينوى في 612 قبل الميلاد. يصف نحوم أشور بالقوة والجبروت، كما أنه يتنبأ بالويل على نينوى لأنها كانت مدينة سافكة للدماء وممتلئة كذبا ومكتظة بالغنائم المنهوبة، وهو يقول هنا إن نينوى ما تزال تضع نيرها على عنق يهوذا، وإنها تضع أغلالها في أيدي شعب يهوذا. هذا يعني أن ناحوم تنبأ في الأيام الحالكة السواد في حياة يهوذا، حيث كانت يهوذا تخضع لأشور وتدفع الجزية لها. لهذا من المرجح أن نبي ناحوم تنبأ في الفترة الأولى من حكم الملك منسى، أي في حوالي سنة 660 قبل الميلاد. كان ناحوم شاعرا عظيما، حيث أن سفره وسفر إشعياء هما أعظم نبوءات كتبت بلغة شعرية في الكتاب المقدس بأكمله. تضمن سفر ناحوم رسالتين رئيسيتين. الرسالة الأولى: الله هو إله منتقم ورحيم في الوقت نفسه. وبحسب ما ورد في الآية الثانية وحتى الآية السابعة من الأصحاح الأول، فقد تنبأ ناحوم أن الله سينتقم من أعدائه ويعاقب الخطاة، فسوف يصب غضبه على الذين يبغضونه ويضطهدون شعبه. وهذا فعليا لا يتعارض مع تعليم العهد الجديد، لأن قداسة الله وبره يحتمان عليه أن يعاقب الخطاة والأشرار، لكن في الوقت نفسه فالله بطيء الغضب وصالح، وهو حصن في يوم الضيق للذين يحتمون به ويثقون به. وهكذا فإن العهد القديم والعهد الجديد يعلمان أن الله قدوس ومحب في آن واحد. الرسالة الثانية: نقمة الله ظهرت من خلال قضائه على نينوى. فقد كانت مهمة النبي ناحوم الرئيسية هي أن يتنبأ عن دمار عاصمة الإمبراطورية الأشورية العظيمة، ولأن الله أمر بتدمير نينوى وسبي أهلها، فلا يمكن لأحد مهما بلغ من القوة أن يقف في وجه الله. لكن نبوءات ناحوم كانت في الوقت نفسه رسالة قوية للأمم الأخرى التي تضطهد شعب الله وتحاول القضاء عليه. وقد أصبحت نينوى وبابل وروما رموزاً للمصير الذي ينتظر الأمم التي تقف في وجه الله بعناد وتكبر، أو التي تسعى إلى اضطهاد الشعب الله في أي زمان ومكان. لذلك فإن نبوءة ناحوم هي تحذير من نقمة الله الحي القدوس من أي مدينة شريرة وفاسدة في العالم. أما فيما يتعلق بتقسيم السفر، فيمكننا أن نقسم سفر ناحوم إلى قسمين رئيسيين. القسم الرئيسي الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وينتهي بالآية الثامنة من نفس الأصحاح. وفي النص العبري تشكل هذه الآيات قصيدة عن نقمة الله على أعدائه وصلاحه من نحو شعبه. القسم الرئيسي الثاني يبدأ بالآية التاسعة من الأصحاح الأول وينتهي بنهاية السفر، ونقرأ هنا نبوءة عن دمار نينوى. ففي الآيات التاسعة وحتى الخامسة عشرة من الأصحاح الأول نقرأ أن دمار نينوى كان يعني الحرية ليهوذا، وفي الآيات الأولى وحتى الثالثة عشرة من الأصحاح الثاني نقرأ نبوءات عن حصار نينوى وسقوطها. في الآيات الأولى وحتى التاسعة عشرة من الأصحاح الثالث نقرأ نبوءات عن دمار نينوى المحتم. والآن عزيزي المستمع، نأتي إلى السفر الثالث في حلقتنا هذه، ألا وهو سفر صفانيا. فمن هو كاتب سفر صفانيا، وإلى من تنبأ ومتى تنبأ؟ إن اسم صفانيا يعني الله يحمي أو الله يستر، حيث نقرأ في الآية الثالثة من الأصحاح الثاني يقول: اطلبوا الرب يا جميع بائسي الأرض، ثم يقول: لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. ونرى من خلال الآية الرابعة في الأصحاح الأول أن نبي صفانيا تنبأ في مملكة يهوذا، ونرى من خلال العدد الأول من الأصحاح الأول أنه تنبأ في عهد الملك يوشيا. وحيث أنه وعظ ضد عبادة الأصنام التي كانت متفشية في مملكة يهوذا، فيبدو أنه تنبأ قبل قيام الملك يوشيا بإصلاحاته العظيمة التي قضى فيها على الأصنام والمذابح الوثنية. ومن المرجح أن صفانيا تنبأ في الفترة الواقعة بين سنة 639 وسنة 630 قبل الميلاد. تضمن سفر صفنيا رسالتين رئيسيتين. الرسالة الأولى يوم غضب الرب، فقد تنبأ النبي صفنيا أن يوم غضب الرب وشيك على شعب الله، فصفنيا رأى عبادة الأصنام والظلم في يهوذا في الفترة الأولى من حكم الملك يوشيا، لهذا فقد تنبأ بأن الله سيدين الأشرار، كما أنه رأى أن أورشليم تحولت إلى مدينة مليئة بالمضطهدين والمتمردين والنجسين. كان شعب الله في أورشليم متكبرين ومتعجرفين ولا يصغون إلى كلام الله ولا يقبلون التقويم من أحد، كما أنهم لم يكونوا يثقون في الرب ولا يتكلون عليه. أما المسؤولون الحكوميون في أورشليم فكانوا محبين للمال وأشبه بالذئاب الشرسة. كذلك كانت هناك مجموعة من الأنبياء الكذبة الذين كانوا يضلون الشعب بدلا من أن يقودوهم إلى معرفة الله الحي. كان الكهنة يدنسون الهيكل ويتعدون على شريعة الله، وعلى الرغم من تحذيرات الله العديدة للشعب والمسؤولين والكهنة وغيرهم، إلا أنهم استمروا في إدارة ظهورهم لله وتجاهل تحذيراته. من جهة أخرى، فقد كان يوم غضب الرب وشيكا أيضا على الأمم الأخرى في ذلك الوقت، فقد رأى صفانيا أيضا أن الأمم المجاورة لأورشليم كانت شريرة هي الأخرى، لهذا فقد تنبأ بأن دينونة الله ستقع عليهم بسبب تكبرهم وسخريتهم من الله وشعبه. وقد تنبأ النبي صفانيا عن سقوط الإمبراطورية الأشورية رغم أنها كانت في أوج قوتها آنذاك، فقد كان الأشوريون يعتقدون أن مدينة نينوى هي أعظم وأقوى مدينة في العالم كله وأنها بمنأى عن أي خطر، لكن الله بيّن لهم أنه هو صاحب السيادة والسلطان وأنه لا يشمخ عليه. كذلك فقد تنبأ النبي صفانيا أن يوم غضب الله سيأتي على الأمم المستقبلية أيضا، فنبوءات صفانيا لم تقتصر على الأمم البعيدة عن الله في ذلك الوقت فحسب، بل شملت الأمم التي ستكون بعيدة عن الله في المستقبل أيضا. وبحسب ما ورد في الآية 18 من الأصحاح الأول، فسوف يكون يوم غضب الرب كنار آكلة تلتهم كل الأرض، وفي ذلك اليوم سوف يضع الله نهاية مباغتة لكل سكان المعمورة الذين يرفضونه. هذا يعني أن نبوءات صفانيا تصلح لوقتنا الحاضر أيضا. أما الرسالة الثانية التي تضمنها سفر صفانيا فهي رسالة رجاء وتجديد. ففي الآية 8 من الأصحاح الثالث يقول الرب إن الأرض كلها ستؤكل بنار غيرته، ففي ذلك اليوم سوف يكون الله هو صاحب الدعوة والقاضي ومنفذ القضاء. ويتنبأ النبي صفانيا في الآية 9 بأن الله سيجدد أناسا من كل الشعوب على الأرض، وأنهم سيعبدون الله لا كشعوب منفصلة بل بكتف واحدة، أي كشعب متحد. وتصف الآيات من 11 وحتى 13 من الأصحاح الثالث أورشليم الجديدة التي لن يسكنها إلا الأشخاص الذين قبلوا الله واتكلوا عليه، وبصفتهم رعية الله فسوف يجعلهم الرب يعيشون آمنين من غير أن يهددهم أحد. أما الآيات من 14 وحتى 17 فتصف طبيعة الخلاص الذي سيتمتع به شعب الله الجديد، فسوف يكفر الله عن جميع خطاياهم ويرفع حكم قضائه عنهم ويرد عنهم أعداءهم ويجدد بمحبته حياتهم، والأهم من هذا كله هو أن الله سيسكن في وسطهم ويسر بهم ويكون هناك الكثير من الهتاف والترنيم. ثم نقرأ في الآيات من 18 وحتى 20 من الأصحاح الثالث عن عودة المسبيين من السبي، حيث سيزيل الرب عنهم بلاياهم ويعاقب الذين ضايقوهم ويغدق عليهم مدحا وشرفا في كل أرض تعرضوا فيها للخزي، ويجعل لهم مقاما شريفا محمودا بين جميع شعوب الأرض. وهكذا في يوم غضب الله وبعده سوف يستر الله البقية الأمينة ويرفعهم. أما فيما يتعلق بتحقق نبوءات صفانيا، فإن سفر صفانيا يحمل سمتين رئيسيتين على غرار الأسفار النبوية الأخرى. فمن جهة فإن نبوءاته تشير إلى المستقبل القريب لأمة إسرائيل مثل عودتهم من السبي، ومن جهة أخرى فإن نبوءاته تشير إلى المستقبل البعيد أو إلى نهاية الدهر، حيث سيقف جميع الناس أمام الله لتقديم حساب عن حياتهم التي عاشوها على الأرض. حينئذ سوف يصبح شعب الله من كل أمة على الأرض ورثة للسماء والأرض الجديدتين. وهكذا عزيزي المستمع، فإن النبوءات العهد القديم تلخص أحداثا ستتحقق في فترات زمنية في المستقبل القريب أو البعيد بما يتوافق تماما مع قصد الله للبشرية. في بعض الأحيان قد لا نتمكن من تمييز الأحداث التي ستتحقق في المستقبل القريب عن الأحداث التي ستتحقق في المستقبل البعيد. فعلى سبيل المثال، قد نجد أن صفانيا وصف عودة شعب الرب من السبي بكلمات وعبارات مجيدة تفوق ما حدث في واقع الأمر في سنة 537 قبل الميلاد. وتفسير ذلك هو أن بعض هذه الأوصاف والأحداث ما زالت تنتظر تحقيقها الكامل في المستقبل. أما فيما يتعلق بتقسيم السفر، فيمكننا أن نقسم سفر صفانيا إلى قسمين رئيسيين. القسم الرئيسي الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وينتهي بالآية السابعة من الأصحاح الثالث، وهو يتحدث عن يوم الغضب. فنحن نقرأ في الآيتين الثانية والثالثة من الأصحاح الأول عن يوم غضب الرب على كل الأرض، ثم نقرأ في الآيات من الرابعة وحتى الثالثة عشرة من الأصحاح الأول عن يوم غضب الله على يهوذا. ويمكننا أن نرى من خلال الآيات الرابعة عشرة وحتى الثامنة عشرة بعض الصور عن يوم غضب الله على كل الأرض. ونقرأ في الآيات الأولى وحتى الثالثة من الأصحاح الثاني التحذير التالي، يقول: توبوا قبل أن يأتي يوم غضب الله. ونقرأ في الآيات من الرابعة وحتى الخامسة عشرة من الأصحاح الثاني عن يوم غضب الله على الأمم. ثم نقرأ في الآيات من الأولى وحتى السابعة من الأصحاح الثالث عن يوم غضب الله على أورشليم. القسم الرئيسي الثاني يبدأ بالآية الثامنة من الأصحاح الثالث وينتهي بنهاية السفر، وهو يتحدث عن يوم الرجاء والتجديد. ففي يوم الدينونة الأخيرة سوف يكون الله هو صاحب الدعوة والديان والجلاد. ونقرأ في الآية التاسعة أن الله سيجدد أناسا من جميع الأمم. ونقرأ أيضا في الآيات من الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة عن أورشليم الجديدة. ونقرأ في الآيات من الرابعة عشرة وحتى السابعة عشرة عن طبيعة الخلاص الذي سيمنحه الله لشعبه الجديد. وأخيرا نقرأ في الآيات العاشرة ومن ثم الثامنة عشرة وحتى العشرين عن العودة من السبي. بهذا صديقي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في الحلقة القادمة بنعمة الرب سوف نتناول ثلاثة أسفار أخرى من الأنبياء الصغار، ألا وهي حبقوق وعبديا وحجي. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين. أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح، يفيد دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح، يفيد دمع العين حبا وليس جراح.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.